زائد خير مبتدا وغنم خبر. اي غنما سبحان الله. المهم هو يجوز من حيث التركيب جائز هذا وهذا. طيب شعف الجبال يعني اعلاها، ومواقع القطر يعني مواقع الامطار كالرياض والسهول والشعاب. وهذا متى؟ يقول يفر بدينه من الفتن، يعني انه في المدن والقرى يخشى على نفسه فيخرج بغنمه الى شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وقوله عليه الصلاه والسلام يوشك يعني يقرب. وهذا حصل منذ حصلت الفتنه بين علي بن ابي طالب ومعاويه رضي الله عنهما وما بعد ذلك، فان من الناس من اعتزل وصار بعيدا عن هذه الفتن كلها. ويؤخذ من هذا الحديث ان الواجب على المرء المحافظه على دينه قبل ان يحافظ على ترف بدنه، لأنه ربما يكون في ترف البدن التلف. فأنت احرص، ولو عشت في البوادي بين الرعان والأشجار والأحجار ومع الغنم احرص على حفظ الدين. نعم
الشيخ. الفرار من الفتن هل هو من الدين أو هو حفاظا على الدين؟
لا، حفاظا على الدين.
والترجمة البخاري
باب من الدين، الفرار من الفتن حفاظ من الدين.
الشيخ إشكال يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول يفر بدينه من الفتن.
إيه؟
فاعتبر الفار بدينه.
الفار بدينه يعني الذي أمسك دينه وفر به خوفا من أن يفتن عنه، فهو من الدين. نعم. سبق أن تكلمنا عليه. ما تكلم عليها؟ خذ من الأشرطة من نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم بايع بيعتين للرجال.
بيعتين.
نعم.
نعم. نعم.
وهذه
بايع العقبة. نعم. لكن هي تسمى بيعة النساء ولو كان السابق.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يرى حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا.
هذا لا شك فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمنا بالله، وإذا كان أعلمنا بالله فهو أشدنا إيمانا بالله، لأنه كلما قويت المعرفة بالله قوي الإيمان به. ولكنها المعرفة، انتبهوا، ولكنها المعرفة المبنية على التعظيم وعلى الاحترام، ليست المعرفة المبنية على التشخيص والتجزئة وما أشبه ذلك مما قد يرد على بعض طلبة العلم. في إذا مرت عليهم صفات الله قاموا يفتتونها كأنما يشرحون جسد آدمي، نسأل الله العافية. هذا لا يزيد الإيمان، لا يزيد القلب إيمانا، بل لو رجعت إلى إيمان مثل هذا لوجدت أن إيمان العجوز أقوى منه وخير منه في التعظيم. لكن المعرفة المبنية على المحبة والتعظيم والاحترام والهيبة من الله عز وجل واحترام جنابه سبحانه وتعالى، هذه هي التي تزيد بالإيمان، لأنه كلما قويت معرفتك بالله ومعاني صفاته عز وجل ازددت محبة له. إذا ذكرت أوصاف الإحسان والإنعام ازددت محبة الله عز وجل. وإذا ذكرت أوصاف السلطان والعظمة ازددت خوفا منه، فتجمع في سيرك إلى الله بين الخوف والرجاء. ولهذا يقال من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ويقال أحب الله لما يغدوكم به من النعم. فالعبارة الأولى فيها الخوف، والعبارة الثانية فيها المحبة. فمن كان بالله أعرف فلا شك أنه يحب الله أكثر ويخافه أكثر. لكن كما قلت لكم معرفة إجلال وتعظيم واحترام وهيبة، وأن يكون جناب الربوبية محترما عندك معظما. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته وزادتهم إيمانا. وانظروا الفرق بيننا وبين الإمام مالك رحمه الله. مالك لما سئل عن الاستواء فقيل كيف استوى، ماذا قال؟ خجل خجلا عظيما، وأطرق برأسه وجعل يتصبب عرقا هيبة وخوفا ووجلا، ثم رفع رأسه وقال كلمات مشهورة. لكن واحد منا يقال له كيف استوى، وماذا يكون القلب؟ يتحرك أو ما يتحرك؟ نعم، يمكن ما نقول الناس سواء، قد يتحرك قلب الإنسان ويقول سبحان الله. تسأل عن كيفية ثبات من صفات الله، الله أجل وأعظم من أن تسأل عن كيفية ثبات. وقد يتلقاها القلب ببرودة، فالناس يختلفون. لكن وصيتي لكم أن تعظموا الله عز وجل، وأن يكون الله تعالى في قلوبكم أعظم من كل شيء، وأن تحترموا جنابه سبحانه وتعالى، يعني تحترموا كل ما يكون من جانب الله. فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لعلمه بالله وهو أعلمنا بالله كان أتقانا لله. قال عليه الصلاة والسلام إن ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، والله إنه لا أعلم إلا بالله وأتقانا لله. وهو يغضب لماذا؟ لأنه رأى من أصحابه شدة وتكلفا في العمل، وأمرهم من الأعمال بما يطيقون. فقالوا إن لسنا كهيئتك، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب عليه الصلاة والسلام حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول هذا الكلام. الشاهد من هذا أن المعرفة فعل القلب، وعند كثير من العلماء أن المعرفة قول القلب، لأن المعرفة هي عبارة عن معرفة الإنسان ربه، فهي اعتقاد وقول. وأما فعل القلب فهو حركة القلب كالمحبة والرجاء والتوكل وما أشبه ذلك. وهذا القول أقرب، أن هناك فرقا بين قول القلب وهو معرفته ويقينه، وبين عمل القلب. عمل القلب عمل حركة، خوف، رجاء، محبة، توكل وما أشبه ذلك. وفيه إشارة إلى أن أعمال القلوب من الإيمان، وهو كذلك. ولهذا جعل الله أعمال القلوب كسبا، فقال جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فجعل عمل القلب كسبا. والكسب لا شك أنه عمل، لا شك أنه عمل. والمراد بالكسب هنا في الصلاة وآية المائدة، وهو قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والله أعلم. نعم.
وما في هذا الحديث دليل بما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله
من
أنه ليس موهبة ما تقدم وتأخر منها إلا للنبي عليه الصلاة والسلام.
من؟
لأن شيخ الإسلام قال من الذنوب ما تقدم وتأخر إلا ما هو خاص بالنبي.
نعم.
أقول ما يمكن هذا الحديث ما يؤيد قوله.
ما أي وجه؟
الوجه أحسن الله إليكم أنهم قالوا إنا لسنا كهيئتك.
قد غفر الله لك.
أي ثم بينوا هذه الآيات أن الله غفر لهم ما تقدم وتأخر.
نعم.
فهم لم يغفر لهم ما تقدم وتأخر.
إيه نعم. ولا شك أن ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله صحيح، وتصحيح بعض المتأخرين لبعض الأحاديث التي جمعت بين ما تقدم وما تأخر غير صحيح، لأن العبرة كما قلت لكم كثيرا العبرة بالقواعد العامة التي تعتبر أسس الشريعة. أما الروايات الفردية فهي نقل، نقل الإنسان قد يخطئ وقد يصيب، لا سيما أنه لم يرد في الصحيحين ولا أحدهما ذكر مغفرة ما تقدم وما تأخر من الذنوب أبدا، ما ذكر. فالصحيح أن كلما مر عليك حديث فيه أن من عمل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو حديث ضعيف، احكم عليه بالضعف. وقد أوردنا في جلسة سابقة حديث أهل بدر وأجبنا عنه، لأن أهل بدر قال الله لهم اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم. أجبنا عنه بأن ما فعلوه من الحسنة العظيمة الكبيرة تكون قاضية على كل صغيرة تأتي بعد، على كل ذنب يأتي بعد ذلك دون الكفر. ونذكر الآن أن في هذا الحديث بشارة لأهل بدر بأنهم لن يكفروا، لأن الكفر لا يكفره العمل الصالح، أو بأنهم لو كفروا لوفقوا للتوبة وماتوا على الإسلام، مع أني لا أعلم أن أحد من أهل بدر ارتد عن دينه، حتى حاطب رضي الله عنه لم يرتد عن دينه لما أخبر قريشا بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يريد الاتجاه إليهم، ما ليس ذلك ردة عن دينه ولا رغبة في الكفر، لكن ذكر أسبابا تأول فيها رضي الله عنه فعذره النبي عليه الصلاة والسلام حتى استؤذن في قتله، فقيل إنه شهد بدرا وما يزيك أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. سليم يقولون إن الوقت انتهى، ما نخليها إن شاء الله بعد الصلاة مع القواعد.
يعرف وفاهم في الحياة، ألا يدلهم هذا على جواز الصوت في يوم عظام إذا كان الإنسان يكلم رجلا واحدا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع، لو كان قد خفض صوته لما تدخل النبي عليه الصلاة والسلام بينه وقال
له. ولابد أقول لابد من أن يتكلم بكلام يسمع، لكن هل يلزم من سماعه أن يكون مرفوعا؟ نعم.
حديث معاذ يستدل بعض الطائف تقول أن حديث معاذ يعني قد يحتمل من مفهومه أن يكون بعض الصحابة لم يبلغوا بعض صلاحه فيقول يعني يسؤال أنس بن مالك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خص أنس بن مالك بعض الأحاديث والأحاديث موجودة الآن لكن غير مكتوبة في الصحاح، يعني موجودة عند ناس مخصصين يعني من المشايخ.
كيف؟
يعني عنده أحاديث يقول حدثنا يعني غير موجودة في كتب الصحاح أو مكتوبة، إنما حدثنا عنه يعني مستند إلى أنس بن مالك يعني عند بعض المشايخ الصوفية.
والحديث
التي عندنا
نقلت
عن أنس بن مالك
ولم يسمعه. طريق من؟
بطرق
أسانيد الثقات. هذا من جزء الظاهرة. عندهم أسانيد خاصة بهم يقولون هذا عندهم الكافي أصح من البخاري. هذا غير مقبول.
قد يكون بلغ.
نقول هذا إذا كان معاذ بن جبل بلغ هذا الحديث، وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه. مع أن الرسول قال لا تبلغ الناس، أبو هريرة بعد أن رده عمر فوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين له عمر ما ما أراد قال أو في ذلك ووافق على هذا. نعم. أقول إذا كان الصحابة إلى هذا الحد يبلغون كيف يقال إن عندهم حديث ما بلغوا؟ في أشياء كثيرة قول لعبد بن عباس وهو رديف يا غلام ألا أعلمك الكلمات احفظ لا يحفظ، وقول لمعاذ ألا أدلك على عمل لما سأله عمل يدخل الجنة ويبعد من النار. أشياء كثيرة رسول يخاطب واحد ولكن خطابه للواحد خطابه للأمة جميعا. نعم نعم خالد. نعم. ما فهمت الاستثناء ولا ما المستثنى منه؟ أقول المستثنى ولا المستثنى منه؟ كلا. يعني لو كنا عند سامة الكاهن نصران وأتينا له بنصوص الكتاب والسنة التي تؤيد أن عيسى عبد الله ورسوله، قلنا وهكذا عندكم الإنجيل الصحيح إلزاما لهم بما عندهم، هذه مصلحة وقد تكون حاجة. نعم. ها؟ ثلاثة.
نكتب شيء من ناقل اليوم.
ها؟
نكتب شيء من ناقل اليوم.
هي نعم خلنا شوي. حديث أسبان المالك ما كتبته أول.
لا ما رأي.
طيب إذن حديث عتبان وحديث يحيى بن حبيب في قصة عمر بن حصين. بس أن تكتبوا في أوراق ولا في دفتر؟ زين دفتر جيد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان.
باب
من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار.
نعم. هذه بين رسول عليه الصلاة والسلام هذه الثلاثة خصال من أجل أن يقوم بها الإنسان: يحب المرء أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. هل يدخل في ذلك نفسه؟ نعم، ما سواهما ومنه نفسه. والثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وذلك لأن أسباب المحبة كثيرة، منها القرابة والزوجية والهدية وغير ذلك، أسبابها كثيرة. لكن إذا كنت لا تحب هذا المرأة إلا لله فهذه تجد بها حلاوة الإيمان، وهذا لا ينافي أن يجتمع مع ذلك محبته لأمر آخر كمحبته لإحسانه إليك، أو محبته لقرابته منك، أو محبته لما يسري من الخير الأمة وما أشبه ذلك. والثالث أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، بعد إذا انقذه الله كما يكره أن يلقى في النار، يعني يكره الكفر ويكره أن يعود فيه كما يكره أن يلقى في النار. نعم.
قرانا
على كل حال ما مشكله، راجع الشريف. نعم نعم
وانا علقت على اخر الهدف
اثنان يا خالد ايه بلغ ويضع يكتب بلغ ثاني نصر قرنها نعم.
باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياء أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. ألم ترى أنها تخرج
حبة
نعم
بكسر الحاء ها
وأنا عندي
نعم.
عندي أيضا كذلك
نعم.
كما تنبت الحبة في جانب السيل
نعم شمول
الحبة جمع بذور النبات واحدتها حبة بالفتح واحدتها حبة بالفتح
ايش يقول قال
يقول الحبة بكسر الحبة
بكسر
أوله قال أبو حنيفة البيوري الحبة جمع بذور النبات
الحبة
الحبة جمع بذور النبات واحدتها حبة بالفتح وأما الحب فهو الحنطة والشعير واحدتها حبة بالفتح أيضا وإنما افترق في الجمع وقال أبو المعارف المنتهى الحبة بالكسر بذور الصفراء مما يتبقون
أظهر الحبة ما لك هذا صحيح طيب قول البخاري رحمه الله باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. هل يلزم من تفاضلهم في الأعمال أن يتفاضلوا في الإيمان؟ نعم خصوصا إذا قلنا إن الأعمال من الإيمان. فإذا قلنا إن الأعمال من الإيمان لازم أن يتفاضل الإيمان بتفاضلها. فمن قرأ جزءا من القرآن أكثر عملا ممن قرأ نصف جزء فيكون بهذا أقوى إيمانا إيمانه أفضل. ولكن قد يكون العمل أكثر ولكن الإيمان في القلب أقوى وحينئذ يكون لكل واحد من العاملين مزية على أخيه من وجه. فالذي أكثر العمل له مزية الكثرة والذي وقر العمل في قلبه وازداد إيمانه في قلبه يكون أفضل من جهة ما وقر في قلبه من الإيمان. وهذا أمر واقع وظاهر. فإن قال قائل وهل يتفاضل الناس في اليقين؟ فالجواب نعم يتفاضلون في اليقين. حتى الإنسان نفسه أحيانا يكون أكثر إيقانا وإيمانا من أحيان أخرى. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلب. وكلما ازداد الإنسان بالله معرفة وبآياته ازداد إيمانه بلا شك. قال الله تعالى ومنه وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ولهذا إذا أردت أن يزداد إيمانك فأكثر من التفكر في آيات الله آياته الشرعية وآياته الكونية فإن ذلك يزيد الإيمان. أكثر من الأعمال الصالحة بخشوع وحضور قلب. احرص على أن تصطحب أناسا أهل خير يرشدونك إذا غويت ويهدونك إذا ضللت ويذكرونك إذا نسيت ويعلمونك إذا جهلت. كل هذه من أسباب زيادة الإيمان. نعم
بارك الله فيك. الحديث لم نقرأ يقينا يعني أنا قد علقت على لكن أطلبنا ما شاء الله في الترجمة يعني شرحنا كثير يعني حتى أنا تركت
تقريبا ما ذكر، فإن أحببت قرأت عنه.
لكن نعم.
الحديث نفسه لم لا. فأنت قلت قال الشيخ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشانا لله لأنه أعلمنا به، وكلما زادت المعرفة المبنية على الاحترام والهيبة والتعظيم زاد الإيمان بالله، ولذلك يقال من كان بالله أعرف كان منه أقوى، بخلافة معرفة تشخيص
بخلاف
معرفة التشخيص. قال الشيخ لا كما يفعل بعض طلبة من تشخيص صفاته تبارك وتعالى كأنه يشرح كفة الإنسان. فوصية لكم أن تعظموا جناب الله. وقال بعضهم أحب الله على ما يرضوكم من النعم، يفرق بين قول القلب وعمله، ومن عمل القلب الخوف والمحبة والخشية، ولذلك جعل الله
تعارض اثنان واثنان هذا الثالث. نعم سليم. عمل القلوب هو الأصل.
والله يا شيخ عبد الله ما يقرأ الحديث تطيبا لصوت الإخوان
وقبل نعم.
الشك في اليقين
لا بأس، ما في معنى أنه يقرأ. حدثنا محمد بن عبد الله
حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا بن عبيد الله شيخ
عبيد
نعم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين.
هذا دين على تفاضل الناس الإيمان، وفيه فضيلة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث كان عليه قميص يجره. ولكن قد يقول قائل مغرض لعمر بن الخطاب يقول إن جر القميص حرام من كبائر الذنوب، فيقال إن هذا ساقه النبي صلى الله عليه وسلم مساق المدح وجعل ما يجره دينا، وأن دينه سابق مغط جميع بدنه، وليس هذا اللباس الحسي هذا اللباس معنى، فيكون قد شمل جميع بدنه حتى قدميه اللتين يمشي بهما قد كمل فيهما الدين. وفيه أيضا دليل على أن من أكرم بخصيصة أو نال فضلا بخصيصة لا يلزم من ذلك أن ينال الفضل المطلق، فإنه لا شك أن أبا بكر رضي الله عنه أوفى دينا من عمر بن الخطاب وأفضل، لكن اختص بهذه الخصيصة كما اختص علي بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة خيبر حين قال النبي عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون، فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا كان يشتكي عيني، فأمر به فجاء فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجاء في الحال، ثم أعطاه الراية وقال انفذ على باسمه حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله بأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هذه خصيصة لعلي، ولازم أن يكون أفضل من غيره فضلا مطلقا. وعلى كل حال فهذا الحديث يدل على أن الناس يتفاضلون في الدين وهو كذلك. نعم. هل لا شك أن اللباس الحسي قد يكون رمزا للباس المال الذي هو لباس التقوى، ولا سيما إذا كان الثوب نظيفا فإنه يدل على يعني في إشارة إلى أن هذا الذي رؤي على هذا الثوب أنه من أهل الخير ومن أهل النظافة في دينه. لكن كوننا نجعلها في كل رؤية رآها الإنسان لا، لأن الرؤية تختلف، يختلف تأويلها بحسب الرأي. قد تفسر هذه الرؤية لشخص بمعنى ولشخص آخر بمعنى آخر. نعم.
لا يلزم
كثرة الأعمال كثرة الإيمان، لا يلزم قوة الإيمان في القلب. نعم.
الله سبحانه
وتعالى
يرتب
الأعمال،
هذا على الإيمان، على
الذي يتجه له الفزع. نعم. اهتدوا بإيش؟ اهتدوا بالأعمال الظاهرة فقط ولا بالقلوب أيضا؟
بالقلوب. لكن
ولهذا قال في مقابل ذلك: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس. طيب في حديث الذي اختلف فيه الاخوان، انا في ظني اننا شرحناه حتى اني اذكر فيغضب حتى يعرف راضي في وجهه.
لو شرحت اكيد انا اكيد ما في ولا كلمه
في حديث. لا تزكي نفسك، لا تزكي نفسك. انت الان اليوم هذا سرحت وخليت.
تكلمتم على تقديم الذنب وتأخيره، قلتم حتى تكلمتم على أهل بدر، قلتم أي شخص تيمية أي كبير يمكن فيه جبران الذنب ما تقدم وتأخر فهو ضايع.
أي نعم،
هذه موجودة في الرواية.
أي لا، لكن هل أنا قلت لكم أن هذا يجب يرد على من قال إن الرسول لا يذنب؟
ما
مع أن هذه مهمة في فوائد الحديث. نعم. وهل تكلمنا على أنه الرسول غضب، فكيف يجمع بين هذا وبين قوله لا تغضب؟
هذا جديد يا شيخ.
نعم.
هذا فتح جديد.
نعم.
هذا الشيخ، هذه إشارة على أن
بابنا حمل الإيمانات الذي يوافق صحيح مسلم.
باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان.
هذا سبق الكلام عليه وبينا أنه من شعب الإيمان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الذي هو حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون، وهذا كالتفسير لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكالتطبيق لقوله: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فقال الله: قد فعلت. لا يمكن أن يكلف أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بما لا يطيق، لأن هذا ينافي روح الشريعة، فإن الشريعة كل نصر. ثم إنهم اعترضوا قالوا: لسنا كهيئتك، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فبين الحكم وعلة الحكم لسنا كهيئة العلة، إن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني ونحن إيش لم يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر. فيغضب النبي عليه الصلاة والسلام، والغضب معروف، وما كان من الأمور النفسية فإن تعريفه لفظه لا يعرف بأكثر من لفظه. لو أنك قلت الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، هل يعرفه الناس؟ العام لو تقول الغضب أن يغلي قلبك دم قلبك لطلب الانتقام، ماذا يقول؟ يقول قلبي ليس 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 في قدر على النار حتى يغضب، ويتعجب من هذا التعريف. كما لو قال قائل النوم غشية ثقيلة تغطي المخ حتى يذهب الوعي، أعتقد أن لو قلت العام من هذا ما وضع رأسه على المسافة، يخشى منين؟ يخشى من الغش، غشة ثقيلة. فالمهم أن هذه الأمور النفسية لا تحد بأكثر من لفظها. الكراهة، البغض، المحبة، المودة، ما تفسر بأكثر من هذا. كان يغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، يعني حتى يظهر الغضب على وجهه. وما الذي يكون على الوجه أثر الغضب؟ لكن وش يكون في الوجه؟ يحمر وجهه وعيناه كما مر علينا قبل قليل، وكذلك في صحيح مسلم، وكذلك أيضا تنتفخ أوجاجه. فالرسول يغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، يعني من اعتراضهم ومحبتهم لما يكلفهم مع أنه خلاف ما تقتضي الشريعة. ثم يقول إن أتقاكم وآلمكم بالله أنا هذه خبر إن، وجاءت بالضمير المنفصل لتعذر الضمير المتصل. نعم، في هذا الحديث من الفوائد أنه لا ينبغي للإنسان أن يكلف نفسه بالعمل، وأنه إذا تعارض عنده عمل أفضل من غيره لكنه يجد من نفسه الملل والتعب، وأنه يرتاح إلى عمل آخر مفضول، فإنه يقدم العمل المفضول إلا في الواجبات، الواجبات لا بد منها. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس معصوما من الذنب، بقولهم قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فأقرهم، ولم يقل إني لا أذنب، وهذا كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم، إيه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال بعض العلماء الذين يريدون أن ينزه الرسول عليه الصلاة والسلام عن الذنوب، قالوا المراد بالذنب ذنب أمته، فيقال هذا خطأ، فإن الله قال واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك بعده وللمؤمنين والمؤمنات، فأثبت ذنبه وأثبت ذنوب المؤمنين والمؤمنات. ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يمتاز بأنه لا يمكن أن يقر على ذنب، لا يمكن أن يقر على ذنب، بل لا بد أن ينبه عليه وأن يتوب إلى الله منه. ودليل ذلك قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، فقال عفى الله عنك، وقال الله له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمان. وقال الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فانتفعه الذكر. لكن غيره قد يستمر في المعصية دون أن يوفق للتخلص منها. كذلك أيضا ممنوع النبي عليه الصلاة والسلام من كل شرك، لا يمكن أن يكون في ما جاء فيما قاله أو فعله شيء من الشرك. كذلك معصوم من الكذب والخيانة، لأن ذلك ينافي ما جاء في الرسالة ويخدش في صحة الرسالة. لو قدر أنه يجوز عليه الكذب والخيانة لكان هذا قدحا في الرسالة. كذلك معصوم من سفاسف الأخلاق، لأن الله قال وإنك لعلى خلق عظيم. فسفاسف الأخلاق كالزنا والجواط وما أشبه ذلك هذا معصوم منه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ينافي الخلق. أما الأشياء الأخرى التي لا تنافي ما ذكر فإنها جائزة عليه، لكن يمتاز بأنه لا يقف عليها. خلاص؟ إيش؟ نعم. المثل الثانية كيف يغضب وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تغضب، نهى الرجل عن الغضب. فيقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهى الرجل عن الغضب الطبيعي الذي تأتي به الطبيعة، لأن ذلك غير مقبول للشخص، لكن المعنى أن لا تسترسل فيه وأن تكون عند الغضب مطمئنا ثابتا لا تنفذ ما يقتضيه الغضب. هذه واحدة. الوجه الثاني أن نقول إن غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا لله، غضب لله، والغضب لله محمود، بخلاف الغضب لأمور دنيوية فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه.
شيخ حسن الله إليكم، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الحديث يؤيد أحد المعنيين في موعظة الرجل الأخلاق في الحياة.
نعم، وهو
أذكر كلامه.
ما هو؟
يقول رحمه الله تعالى، نعم، يقول والأولى أن يشرح فيما جاء عند المصنف بالأدب من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب ولفظه يعاتب أخاه في الحياة يقول إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضر بك.
إذا صار هذا واضح الظاهر في الحياة، أي في أنه يستحي. نعم. اي نعم نعم، حتى لا يؤمن احدكم للكمال. لا، قلنا المفهوم في التفصيل.
نعم،
من كان محترما فان المسلم لا يتسلط عليه بلسانه ولا بيده.
كيف
نجح
بين هذا
وبين
قوله صلى الله عليه وسلم
خطهم الأرض؟ نعم، المعنى ألا تفسحوا لهم المجال، ليس المعنى إني أجف حتى سكت الجار، لا، ولا كان رسول عام اليهود بالمدينة هذه ولا المسلمين.
أليس هذا من عدم
المسالمة؟ مش مسالمة أبدا، هذه أعطى حقوق العهد اللي الذمة اللي بينه وبينهم يعطون حقوقه، لكن لا يجعلون فوق المسلمين أو مثل المسلمين. معناه أنك لا توسع لهم. الآن مثلا الطريق ضيق، التقى فيه ثلاثة مسلمين وثلاثة غير مسلمين، لا يجوز للمسلم أنه يرجع واحد منهم أو اثنين عشان يفسح المجال لهؤلاء، بل يجعل الضيق عليهم. وليس المعنى أنك أنت إذا وجدتهم تذهب وترص على أضيق شيء، لأن السنة ينفصل بعضها بعضا. نعم، أنت الوقت. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الجملة الشرطية تفيد أنهم إذا قاموا بذلك وجب علينا أن نخلي سبيلهم لأنهم دخلوا في الإسلام، ومفهومها إن لم يفعلوا فإننا لا نخلي سبيلهم. وبين هذا في الحديث أمرت أن أقاتل الناس، والآمر له هو الله عز وجل، وكلمة الناس عام، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين هو في الكتاب حتى يعطوا الجزية عن، فجعل غاية القتال إعطاءهم الجزية عن يد وهم صاغرون. وعلى هذا فيكون هذا الحديث مخصصا بالآية، وتخصيص السنة بالقرآن نادر، يعني هو موجود لكنه نادر. منه هذا المثال، ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. هذا مخصص لعموم ما صالح عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشركين بالحديبية، وهو أنه من جاء منه مسلما فإننا إيش نرده إليه، فالعموم يشمل حتى النساء، لكن الآية أخرجت النساء. والصحيح أن الجزية تعصم دم اليهودي والنصراني والمشرك وغيره، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخذ الجزية من مجوس هجر، والمجوس ليس من أهل الكتاب قطعا، ودعوى بعض العلماء أن لهم شبهة كتاب أو أن لهم كتاب رفع هذه دعوة ليس لها أصل فيما نعلم. ويدل لهذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية فذكر الحديث، وفيه أنهم إذا أعطوا الجزية وجب الكف عن قتالهم. فالصواب أن أخذ الجزية فأن بذل الجزية مانع من استحلال القتال من أي نوع من الكفار. نعم.
باب.
نعم. وقوله وحسابهم على الله، فائدة هذه الجملة بعد أن ذكر شعائر الإسلام الدلالة على أننا نحن نعامل الناس بحسب إيش؟ بحسب الظاهر، وحساب الباطن على الله. نعم.
باب.
نعم. هؤلاء إذا قتلوا مسلما أو اعتدوا عليه انتقض عهده. نعم.
باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله، وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور.
نعم. لا شك أن الإيمان من العمل. نعم. لا شك أن العمل من الإيمان. وأما حصر البخاري رحمه الله باب من قال إن الإيمان هو العمل، فالقائل بذلك لا يريد أنه عمل بلا إيمان، عمل مجرد، لأننا لو قلنا الإيمان هو العمل لكان المنافقون مؤمنين لأنهم يعملون عمل المؤمنين، لكن مراد القائل أن العمل من الإيمان، أن العمل من الإيمان، ولا شك أن العمل من الإيمان. وقد عرفنا فيما سبق أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وهذا لا شك فيه. وأما قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فيقال نعم الإيمان من العمل، لأن الإيمان إقرار القلب، والإقرار نوع من العمل لكنه عمل قلب. ثم يلي ذلك أو ينبني على ذلك عمل الجوارح كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وكذلك قوله تعالى فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، نعم وسيسأل الإنسان عما كان يعمل من خير وشر، ويسأل أيضا عن أشياء أخرى، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فالسؤال يكون على عدة أشياء، منها أنه يسأل عن إجابة للرسل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويسأل عن الشرك ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، فيسأل عن التوحيد وعن الرسالة وعن كل الأعمال، ومنها الإيمان. وذكر يقول عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله. وإذا كان وهؤلاء الذين فسروا الآية بهذا العمل الخاص يريدون عن قول لا إله إلا الله والعمل بمقتضاه، لا عن مجرد قولها باللسان، لأن هذا لا يفيد إذا لم يعمل الإنسان بمقتضاه. وقول سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله. وفي حديث ابن مسعود أنه سئل أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وهنا يقول إيمان بالله ورسوله. وكما أسلفنا قريبا وفي هذا المجلس أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على حسب حال السائل، وبهذا يعني يزول عنا اشتباه كثير من الأحاديث التي يسأل فيها أي هذا أفضل أي هذا خير، ثم يجاب لشخص بشيء ويجاب لشخص آخر بشيء آخر. نعم نعم هذا صحيح، كل إنسان مؤمن يرث الكفار الذين كان لهم أمثلة في الجنة، لأنه كل نفس لها مكان في الجنة ومكان في النار، فيرث أهل الجنة أهل النار في أماكنهم في الجنة، ويرث أهل النار أهل الجنة في أماكنهم من النار. ولهذا يقال للمؤمن هذا مقعدك، ويشار إلى مقعده في النار، ويقال للكافر هذا مقعدك ويشار إلى مقعده في الجنة، من أجل أن يزداد المؤمن فرحا وسرورا وغبطة، والكافر يزداد حزنا وحسرة. نعم ايش؟ نعم نعم لا الأصل أن الإرث ما خلف عن الغير، هذا الأصل، ووجهه ما قلت لكم. نعم إيش؟ نعم نعم نعم
فهل هذا أيضا في نفس عبارات في حديث واحد يعني أيضا
نعم 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 وكذلك ربما يكون مثلا في بعض الحديث إذا ذكر اثنين أو ثلاثة يكون هذا الثاني في حديث آخر مقدم عليه غيره. هذا سؤالك؟ طيب.
باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا
باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، واستدل بقوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذه الآية أشكلت على كثير على بعض العلماء، فقالوا إن المراد بالإسلام هنا الاستسلام الظاهر، وقال بعضهم بل هو الإسلام لكنه لم يصل إلى حد الإيمان، لأن الإيمان أفضل من الإسلام عند اقتران أحدهما بالآخر، ولهذا قال هنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وكلمة لما مقتضاها اللغوي أنه لم يدخل ولكن سيدخل، وعلى هذا فيكون الخطاب لأناس ضعيف الإيمان لكنهم في أعمالهم الظاهرة مستسلمون تماما مسلمون تماما، لكن القلب لم يطمئن بعد بالإيمان. وهذا يوجد كثيرا في بني آدم، تجد الإنسان في أعماله الظاهرة قد قام بها على أكمل وجه لكن إيمانه فيه شيء، لم يدخل الإيمان إلى قلبه، وهذا هو الصحيح. وأما بعض العلماء فقال لا، إن المراد بالإسلام هنا الاستسلام الظاهر وأن القوم منافقون وليس على الإسلام الحقيقي. وهنا نبحث هل بين الإسلام والإيمان فرق، لأن الله هنا أثبت الإسلام ونفى الإيمان، فيقال أما إذا أطلق أحدهما فإنه يشمل الآخر، وإن ذكر جميعا صار الإيمان في القلب والإسلام في الجوارح. ولهذا يقول بعض السلف الإيمان سر والإسلام علانية، يعني هو الذي يظهر من أعمال الجوارح. طيب، وقال وظن بعض العلماء أن الإيمان والإسلام شيء واحد مطلقا، واستدلوا بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ولكنه لا دلالة في ذلك، لأنه قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فالبيت بيت لوط مسلم كله، نعم، حتى امرأته ظاهرها الإسلام، ولهذا قال الله تعالى وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، يعني بالكفر لا بالفاحشة، لما قال مثلا للذين كفروا فالبيت بيت لوط كل مسلم حتى امرأته لا تعاد، لكن من الذي نجا وخرج؟ المؤمن وهم أهل، إلا المرأة فإنها بقيت لم تخرج معهم لأنها مسلمة وليست مؤمنة، مسلمة في الظاهر وليست مؤمنة. فقوله فما ولهذا قال غير بيت من المسلمين، ولم يقل فما وجدنا فيها إلا أناسا من المسلمين، قال إلا بيت غير بيت من المسلمين. وهذا فرق واضح أن الإيمان شيء والإسلام شيء آخر، وهذا إذا جمع. نعم.
حدثنا أبو اليمان.
نعم. اللي لا لا هو اسلام ومعهم ايمان لم يصل الى قرارة النفوس لما يدخل. نعم. اي نعم.
كيف؟
لأنه مخر المسلمين الإسلام قد يقوم الإنسان بطاعة الله ورسوله على سبيل العموم وقد يكون منه تقصير. فالآية عامة تطيع الله في كل شيء لا يلتكم من أعمالكم شيئا، في بعض الشيء لا يلتكم من أعمالكم شيئا حتى لو بعض الشيء إذا أطاعت الله فيه، ولكن لا يمكن أن تكون طاعة إلا مع إيمان مبنية عليه، لأن من شرط الطاعة التوحيد. كيف؟ بالجنان ولا بالجنان؟ نعم يجوز. أخلاف تفضل. نعم خالد. نعم. نعم.
قلنا الإسلام
إسلام
وسيم معهم شيء من الشيء
من
الإسلام.
نعم.
عندنا هنا الإيمان كلنا
الإسلام
وقال
الإيمان إذا قلنا
الإسلام
سبب الإيمان
قلب
وسبب ظاهر. هي لكن الإمام لم يصل إلى قرارة قلوبه. لما يدخل الإيمان في قلوبه. نعم. كمال الإيمان. كمال الإيمان. نعم. ده عندنا فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري.
هذا فيه دليل على جواز إعطاء المفضول دون الفاضل خوفا على دينه، خوفا من أن يفتتن، لأن بعض الناس إذا لم تعطي ربما يفتتن في دينه، إذا لم تكلمه بكلام يفضل غيره ربما يفتتن بالدين. وفيها أيضا ملاحظة حال المخاطب والمعطى والمعامل، لا يقول الإنسان أنا سأفعل ولا أعلم الناس، بل الإنسان الناصح والذي يراعي حال إخوانه إذا خاف عليهم من الفتنة فإنه يعطيهم ما يطمئن قلوبهم ويلينها ويؤلفهم. وفي هذا دليل على أن الإنسان يجوز أن يكرر المطلب ولو كان المطلوب قد رفض، لأنه ربما مرة بعد أخرى يراجع الإنسان الذي امتنع، يراجع نفسه ثم يقبل هذا الطلب، وهذا شيء مشاهد كثير ما تقول بالشيء ثم يأتيك من يعني يتكلم معك فيه ترده أول مرة ويأتيك المرة الأخرى فترد ويأتيك المرة الثالثة فتنظر الأمر وربما تخضع لقوله. نعم.
باب إفشاء نعم. السلام من الإسلام.
نعم.
Thank you.
اين صحيح هذا ظاهره لان الرسول ترك هذا الرجل وقال سعد اني اراه مؤمنا فقال او مسلم ثم غلب المعلم فعثت لمقالته وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد اني لأرت الرجل وغيره احب الي منه خشيه ان يكبه الله في النار فظاهر هذا العكس ظاهر هذا العكس لكن يقال والله اعلم في الجواب ان الرسول عليه الصلاه والسلام اعطى اولئك لانهم اشد خطرا من هذا الذين اعطاهم اشد خطرا من حال هذا الرجل الذي كرر فيه وقال انه مسلم ما عندي في الشرح شيء يا مصطفى
قوله فقال او مسلما اول شيء
من الاول
هو باسكان الواو لا بفتحها فقيل هي للتنويع وقال بعضهم هي للتشريف وانه امره ان يقولهما معا لانه احوط ويرد هذا روايه ابن الاعرابي في معجمه في هذا الحديث فقال لا تقل مؤمن بل مسلم فوضح انها للاضراب وليس معناه الانكار بل المعنى ان اطلاق المسلم على من لم يختبر حاله الخبره الباطنه اولى من اطلاق المؤمن لان الاسلام معلوم بحكم الظاهر قاله الشيخ محي الدين ملخصا وتعقبه الكرماني بأنه يلزم منه أن لا يكون الحديث دالا على ما عقد له الباب ولا يكون لرد الرسول صلى الله عليه وسلم على سعد فائدة وهو تعقب مردود وقد بينا وجه المطابقة بين الحديث والترجمة قبل ومحصل القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفا لمن أظهر الإسلام تألفا نكمل
إيه.
فلما أعطى الرهط وهم من المؤلفة وترك جعيلا وهو من المهاجرين مع أن الجميع سألوه خاطبه سعد في أمره لأنه كان يرى أن جعيلا أحق منهم لما اختبره منه دونهم ولهذا راجع فيه أكثر من مرة فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين أحدهما إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان جعيل مع كونه أحب إليه ممن أعطى لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار ثانيهما إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر فوضح بهذا فائدة رد الرسول صلى الله عليه وسلم على سعد وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه بل كان أحد الجوابين على طريق المشورة بالأولى بل كان أحد الجوابين على طريق المشورة بالأولى والآخر على طريق الاعتذار
يعني أحد قال والآخر في أحد بالضبط
والآخر على طريق الاعتذار فإن قيل كيف لم تقبل شهادة سعد لجعيل بالإيمان ولو شهد له بالعدالة لقبل منه وهي تستلزم الإيمان فالجواب أن كلام سعد لم يخرج مخرج الشهادة وإنما خرج مخرج المدح له والتوسل في الطلب لأجله فلهذا نوقش في لفظه حتى ولو كان بلفظ الشهادة لما استلزمت المشورة عليه بالأمر الأولى رد شهادته بل السياق يرشد إلى أنه قبل قوله فيه بدليل قبل السياق يرشد إلى أنه قبل قوله فيه بدليل أنه اعتذر إليه وروينا في مسند محمد بن هارون الروياني وغيره بإسناد صحيح إلى أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كيف ترى جعيلا قال قلت كشكله من الناس يعني المهاجرين. قال فكيف ترى فلانا؟ قال قلت سيد من سادات الناس. قال فجعيل خير من ملء الأرض من فلان. قال قلت ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع؟ قال إنه رأس قومه فأنا أتألفهم به. فهذه منزلة جعيل المذكور عند النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى. فظهرت بهذا الحكمة في حرمانه وإعطاء غيره، وأن ذلك لمصلحة التأليف كما قررناه. وفي حديث الباب من الفوائد
خلاص نكبه
رقيقتين ثم خلعت ثم خلعت منه تكون زوجته حينئذ بائنا منه أم لا؟ وإذا كان جواب لا فهل يجوز للرجل الذي لم يقطع عليه إلا طلقة واحدة أن يرفض التطليق حتى تخلع منه ليتمكن من مراجعتها فيما لو أحب ذلك؟ الجواب أن الخلع فليس بالطلاق ولا يحسب من الطلاق. وأما أنه هل يجوز أن يرفض التطليق؟ نقول له إذا كان لا يريد التطليق فمن يجبره؟ إذا كان الرجل لا يريد أن يطلق لا أحد يجبره على ذلك. فإذا قيل طلق يقول لا ولا أحتاج على ذلك. نعم لو أراد ما يطلق فهو حر إذا شاء لم يطلق، لكن إذا كان هناك سبب شرعي فيستحب أن يستجيب له. ايش
التصحيح؟ ايش
كان
عندنا كثره في بعض الصلاه يقول اكثر الايه كيف التصحيح؟ ايش كان الاصل في الصلاه؟ من قال ان الاصل في الصلاه؟ هل تجزم ان الذبح هذه الذبيحه لا يصلي؟
لا
خلاص ما دام في بلد اسلامي فهي حلال. جزمي اذا اجر رجلا بيتا ثم تبين انهم لا يصلون تقيم الصلاه فهل يفسد العرض؟ لا لا يفسد العرض، استاجره للحرب. اما هذا ما استاجره ليختفي عن صرف الجماعه. اي ضابط هذا من استاجر الشيء ليفعل به المحرم فإنه لا يصح الاستئجار، وأما من استأجره ففعل فيه المحرم فإنه لا يصح. هذا من الأخسام العبيلي. طيب بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إفشاء السلام. باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب إفشاء السلام من الإسلام. إفشاء يعني إظهاره ونشره بين الناس ابتداء وردا. وقال عمار بن ياسر: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسه. وهذا من أقوى من العدل. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. والإنصاف من النفس أن تعامل غيرك بما تحب أن يعاملك به. والثاني بذل السلام للعالم، وهذا ليس على عموم كما سيأتي في الحديث. والثالث الإنفاق من الإقتار، يعني أن تنفق حتى لا تكون مقترا، فتكون من بدلية، كقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، منكم يا بهلول، كقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة أي بدلكم، وليست طبعا للتبعيض ولا لبيان الجنس. ويحتمل أن يكون المراد بالإقتار في قول عمار هو الفقر، ويكون المعنى الإنفاق مع الفقر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الصدقة أفضل قال جهد مقل. أما الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام. إذن إطعام الطعام من الإسلام، إطعام الطعام من الإسلام، ولكن هذا ليس على إطلاقه أيضا، بل إطعام الطعام من احتاج إليه. أما إطعام الطعام إسرافا وبرخا أو إطعام الطعام للاستعانة به على محرم فليس هذا من الإسلام. قول تقرأ السلام أي تسلم على من ارجع 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 في المكان اقرا ارجع في المكان الاول. تقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تقرا اي تقول السلام عليك السلام عليك. وقول على من عرفت ومن لم تعرف هذا ليس على عموم ايضا، لانه يستثنى من ذلك من لا يجوز ابتداؤه بالسلام مثل اليهود والنصارى وكذلك بقية الكفار. وفيه دليل على أن من لم يسلم إلا على من عرف فليس هذا من الإسلام، بل هو نقص في إسلامه، وأن الإنسان يسلم على من عرف ومن لم يعرف ممن يستحق أن يبدأ بالسلام. نعم
شيخ، قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، هذه الآية شيخ التي جمعت خصال الإمام.
نعم.
الآن يعني في قول عمار ما في شيء في الآية منها.
نعم. وجاء الإشكال.
يعني يقول ثلاث من جمعهن فقد جمع الإمام.
نعم.
والآية شهدت
الإمام. أحيانا يراد به الإمام كله، وأحيانا يراد به الإمام بالإضافة إلى شيء معين. فهذه في معاملة الناس، الإيمان في معاملة الناس أن تستكمل هذه الثلاث، الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار. مو أن الإيمان اللي عام لكل شرائع، لا. نعم.
والمراد بالشاي نشر السر
أو جهره. نعم. ليس فيه شيء يسمى إفشاء ومسر، الظاهر أن الصواب إفشاؤه يعني إظهاره جهرا. نعم. الإنفاق بدل الإقتار، والإقتار هو المنع مثل البخل، لقوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك القوام. المعنى بدل أن يكون مقترا لا ينفق يكون منفقا. نعم.
باب كفران العشير وكفر دون كفر.
عندي بعد كفر ايش عندكم؟ والله ظاهرنا دون، لكن كل انسى عندكم بعد كل نسخ ولا تعرض له الشارع. ما في شرح يا مصطفى؟ نعم. إيه لكن بس النسخة الثانية بعده.
وأما قول المصنف أقرأ شيء.
نعم.
وكفر دون كفر
فأشار إلى أثر رواه أحمد في كتاب الإيمان من طريق عطاء بن أبي رباح وغيره وقوله فيه أبو سعيد.
كيف سبولا عندك ما في شرح إيه حتى فتح الباب بمعنى الأول بس اللفظ لفظ بعد ولفظ دون هما بمعنى واحد على كلام العلمي. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم.
الحديث الذي أشار إليه
في عن أبي سعيد وقوله فيه أبو سعيد
في عن أبي سعيد ما هو الحديث؟
أي يدخل في الباب حديث رواه أبو سعيد وفي رواية كريمة فيه عن أبي سعيد أي مروي عن أبي سعيد. وفائدة هذا الإشارة إلى أن الحديث طريقا غير الطريق المساقة وحديث أبي سعيد أخرجه المؤلف في الحيض وغيره من طريق عياض بن عبد الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم للنساء تصدق فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلنا ولما يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير الحديث. ويحتمل أن يريد بذلك حديث أبي سعيد أيضا لا يشكر الله من لا يشكر الناس قاله القاضي أبو بكر المذكور والأول أظهر وأجرى على مألوف المصنف ويعضده إيراده لحديث ابن عباس له وتكفرن العشير والعشير الزوج قيل له عشير بمعنى معاشر.
أراد البخاري رحمه الله بهذا الترجمة إن الكفر قد لا يراد به الكفر المخرج عن الملة قد يراد به كفران العشير أو كفران النعمة أو ما أشبه ذلك. ثم إن الكفر أيضا الكفر الشرعي قد يراد به كفر دون كفر يعني أنه من خصال الكفر وليس الكفر كله كقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم شرك أو هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ومعنى هما بهم كفر أي أنهما من خصال الكفر. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم حين ذكر أو حين أشار إلى الكفر تارك الصلاة قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر فأتى بأن الدالة على الحقيقة وهنا قال والفرق بين ذكر الكفر بأل وذكره بدون أل فإن ذكره بدون أل لا يعنى به الكفر المخرج عن الملة وهذا فرق ظاهر. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط.
هذا الحديث كما ترون فيه إطلاق الكفر على كفران العشير أي كفران الزوج وهو وسمي عشيرا لأنه معاشر لزوجته ومعاشرة له كقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وفيه أيضا إطلاق الكفر على كفر النعمة والإحسان لقول ويكفرن الإحسان. وفيه أيضا جواز إطلاق الوصف على الجنس وإن لم يتحقق في كل فرد منه لأن كفران العشير وكفران الإحسان ليس في كل امرأة من النساء ولكن جنس النساء من خلقهن هذا أن يكفرن العشير وأن يكفرن الإحسان. والشاهد من هذا الترجمة وما ذكر فيها من الحديث هو الإشارة إلى أن الكفر يطلق ولا يراد به الكفر المخرج من الملة. نعم.
قول الصحابة قيل يكفرن بالله بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم يكفرن، هل يعتبر هذا مقاطعة أو وقف الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الكفر؟
لا أبدا، ليس مقاطعة، استفهام عن هذا المجمل. اي نعم. نعم يحيى. هذا يمكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أري النار مصورة له في نهاية الأرض. وأما حديث عمرو بن حي إذن المرأة التي تعذب الهرة وصاحب المحجن فهذا شيء سبق الرسالة، ولا مانع من أن يراهم يعذبون في نار جهنم لأنه قد تقدموا عليه، لكن الذي يأتي يمكن أن يكون صورة للرسول عليه الصلاة والسلام النهاية. ما قلنا ماذا قلنا يا أخوان؟ قلنا هذا وهذا، قلنا تحت من هذا وهذا. نعم خلاص.
باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم.
ترجمة واضحة. المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، ويجوز ولا يكفر لأن المعنى واحد. أنا قلت ويجوز، هل قلت أنا ممنوع؟ طيب هذا المعاصي من أمر الجاهلية، وذلك لأن كل من عصى الله سبحانه وتعالى فهو جاهل بما يستحقه من التعظيم، ولهذا قال الله تعالى وليس إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، وليس المراد بقوله بجهالة أي عن جهل، لأن من ارتكب السوء عن جهل فليس عليه دم، لكن المراد بجهالة السفاهة وعدم تقدير الله عز وجل وتعظيمه. فكل معصية فإنها من أمر الجاهلية، ولكن لا يكفر صاحبها لأن التكفير له فوائد معروفة. ثم ذكر حديث أبي ذر وفيه حسن امتثال أمر الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن أبا ذر ساب هذا الرجل والظاهر أنه غلامه، فعيره بأمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وذكر تمام الحديث، وفيه أنه ينبغي للإنسان إذا كان أخوه تحت يده من خادم أو رقيق أو ما أشبه ذلك ينبغي له أن يطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، يعني ما لا يطيق، فإن كلف فليعنه. وهذا من خصال الإسلام الحميدة، حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام مراته ويا الخدم سواء كانوا مملوكين أو مأذونين. نعم.
الشيخ بارك الله فيك، وردت أحاديث كثيرة في إطلاق الكفر.
نعم.
وبعضها
يراد به الكفر المخرج عن الملة.
نعم.
يراد ولا يراد به الكفر المخرج عن الملة. كمان الذي مر
معنا. نعم.
ما هو الضابط؟ الضابط يعني حتى يعني يفرق بين هذه يعني ما هو ضابط الكفر المخرج عن الملة؟
نعم.
هل هو فقط تحديته بالكلام؟
نعم. نحن ذكرنا في باب أحكام المرتد في كلامنا على بلوغ المرأة ذكرنا ضوابط الكفر، فما أحسن أن ترجع إليها حتى تعلم. ثم إذا دار الأمر بين أن يكون الكفر بين أن يكون الكفر المخرج من الملة أو الكفر دون ذلك، فما هو الأصل؟ عدم الكفر المخرج من الملة، فهو فيكون كفرا غير مخرج عن الملة، وبهذا تنضبط الأمور. نعم. 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 يدخل بها، لأن من لم يحكم بما أنزل الله مستغنيا بحكم غير حكم الله أو معتقدا أنه مثله أو أحسن فهو كافر كفرا مخرجا عنه. تقيد الآيات التي بعدها، الآيات الثانية والثالثة، حيث تنزل كل آية منها على حال من الأحوال. نعم. نعم. أما من كان على ملة عيسى فهو على ملة عيسى.